التاسعة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم ويقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد الجيش اللبناني يحذر من تدهور الأوضاع ويقول إن الجيش عامل للاستقرار في البلاد. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح جراء قمع الاحتلال فعاليات منددة بالاستيطان بالضفة الغربية. واشتباكات عنيفة بين أبناء القبائل السورية وميليشيات موالية للجيش الأمريكي في دير الزور. أسعدتم صباحا أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. حذر قائد الجيش اللبناني من أن الوضع في البلاد يزداد سوءا وأن الأمور آيلة إلى التصعيد. وقال العماد جوزيف عون في تصريح أن المجتمع الدولي يراهن على الجيش لأنه العمود الفقري للبنان وعامل استقرار، وأضاف أن مسؤولية الجيش كبيرة في هذه المرحلة وأنه مطالب بالمحافظة على أمن لبنان واستقراره ومنع حدوث الفوضى. وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون قد وعد اللبنانيين ببذل كل الجهود للخروج من الأزمات في البلاد، وذلك عقب تصاعد الأزمة السياسية باعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة. وحول مستجدات الأزمة السياسية المتصاعدة في لبنان نتابع هذا التقرير.
مع انسداد أفق الحل السياسي وإقفال كل السبل الداخلية والخارجية للحل الحكومي، توالت ردود الفعل السياسية في الشارع اللبناني ما ينذر بتداعيات خطيرة على البلاد وسط تقصد غربي بدفع الأمور نحو المزيد من التخبط والفوضى التي تخدم أجندة الإدارة الأمريكية وأعوانها في لبنان.
ما يفاقم من أزمة اللبنانيين اليوم واستمرار الحصار والعقوبات الأمريكية بالدرجة الأولى، هذه العقوبات وهذا الحصار على كل هذه الدول التي لا تريد أن تسلم للإسرائيليين ثرواتها ولا سيادتها ولا كرامتها ولا عزتها.
سوداوي، وهذا بيتطلب من اللبنانيين يكون كلهم اليوم يعني يتمسكوا بوحدتهم الوطنية طبعا بهذه اللحظة، والإقلاع عن حركات الشارع لبعض الأحزاب السلطة عم تستخدمها، يعني من قطع طرق الجنوب إلى قطع طرق بالشمال لتكسير محلات بالعاصمة.
الأوساط المتابعة رأت أن الأزمة بلغت ذروتها داعية لملاقات تداعياتها قبل فوات الأوان.
الوضع في تأزم سياسي كبير، الخيارات صعبة، والأزمة حتى إذا اشتدت قد تنتج فرصا معينة، البعض يتوقع أنها وصلت إلى الذروة وقد ترتاح الأمور بعد خلال الأشهر المقبلة، ولكن أظن أن الأساس اليوم والكل ينظر إلى الانتخابات القادمة.
دخلنا إلى مرحلة اليوم هي مرحلة ما بين الاستثمار بالانهيار خلال مرحلة التحضير للانتخابات النيابية أو بمرحلة الانتخابات النيابية، نظرا لتداعيات خارجية وداخلية عم تتلاقى بنفس الوقت على الواقع اللبناني.
وفي وقت أعلنت فيه رئاسة الجمهورية عن بدء التحضير لدعوة النواب لاستشارات ملزمة في الأيام القادمة، بقيت أجندة الأسماء المرشحة للتكليف غير واضحة، مع إعلان تيار المستقبل عدم تسميته لأي شخصية سنية. تزامن ذلك مع ردود أفعال شعبية تمثلت بتحركات وأعمال شغب قام بها مناصرو سعد الحريري بقطع للطرقات وإحراق للإطارات والاعتداء على الأملاك العامة، لم تخلو من مواجهات مع الجيش والقوى الأمنية.
اعتبر رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين أن المؤامرة التي تستهدف لبنان واحدة لكنها بوجوه متعددة. وفي تصريح تلفزيوني أكد صفي الدين أن مرحلة الحصار الاقتصادي لديها أدوات أكثر خبثا على مستوى استهداف الناس وحاجاتهم، موضحا أن اللبنانيين سيزدادون صلابة وإرادة عند إدراكهم نوايا العدو ورغبته بإذلالهم. وشدد على أهمية عدم الاستسلام لأن ذلك يعني إهانة الكرامة، مذكرا بمواقف للشهيد عماد مغنية في عدوان تموز وما بعده. وأشار صفي الدين إلى الإمكانات التي تتمتع بها الحزب وفقدان الصهاينة السيطرة الميدانية بالمعركة مع تخبط الأمريكيين آنذاك. أصيب 25 فلسطينيا بالرصاص والعشرات بحالات اختناق إثر قمع قوات الاحتلال الصهيوني فعاليات منددة بالاستيطان بمناطق متفرقة من الضفة المحتلة. وأفادت مصادر محلية بمهاجمة الأمن الصهيوني مسيرات على جبل صبيح في بلدتي بيتا وبيت دجن بنابلس شارك فيها المئات. وفي سياق موازن، تعرض أهالي بلدة كفر قدوم في قلقيلية إلى هجوم من الجنود الصهاينة لتفريق مسيراتهم الأسبوعية التي تستنكر الاستيطان وتطالب بفتح شارع القرية المغلق منذ سنوات. كما شهدت منطقة الراس غرب سلفيد فعالية مماثلة ضد الاحتلال أصيب خلالها العشرات بعد قمعهم من قبل الصهاينة. اندلعت اشتباكات عنيفة بين أبناء القبائل بالريف الشرقي لمحافظة دير الزور السورية والميليشيات الموالية للجيش الأمريكي. وأفادت مصادر محلية بشن قبيلة العكيدات وعشائر أخرى هجوما على مواقع قوات قسد المدعومة أمريكيا في بلدة ذبيان رد على قتل عناصر قسد لشخصين من أبناء القبائل ومحاصرتهم مدينتي شحيل وهجين. كما اقتحمت قوة أمريكية مدينة الشحيل من عدة جهات ونفذت حملة اعتقالات بحق أبنائها. إلى ذلك، حذرت مصادر عسكرية روسية من مخطط إرهابي لشن هجوم كيميائي بمنطقة وقف التصعيد بإدلب في اليوم المحدد للتنصيب الرسمي للرئيس الأسد. أعلن رئيس وزراء العراقي القبض على قتلة الخبير الأمني والاستراتيجي هاشم الهاشمي. ونشر مصطفى الكاظمي تغريدة في صفحته في تويتر قال فيها إنه وعد بالقبض على قتلة الهاشمي وقد وفى بالوعد، مضيفا أن القوات الأمنية العراقية قبضت على المئات من المجرمين المتورطين في دماء الأبرياء. وعرضت القناة الرسمية العراقية اعترافات أحد القتلة وهو ضابط تابع لوزارة الداخلية قال فيها إنه من نفذ عملية الاغتيال بإطلاقه النار على الهاشمي في تموز عام 2020. تفاصيل أوفى بشأن القبض على قتلة الهاشمي في العراق نستمع للتقرير التالي.
بث التلفزيون العراقي اعترافات المتهم بقتل الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي ويدعى أحمد الكناني، وهو من مواليد عام 1985 ويعمل في وزارة الداخلية كضابط برتبة ملازم أول، وقد تم تعيينه في عام 2007. وأقر المتهم الكناني أنه كان يجتمع مع المجموعة التي خططت لجريمة الاغتيال في منطقة البعيثة، وتعرض الهاشمي إلى إطلاق نار من قبل 4 أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين، وقد ترجل أحدهم وقام بإطلاق النار عليه بشكل مباشر ومن مسافة قريبة.
سجلت السيارة لبراد من هشام الهاشمي الغدارة وقف السيدة الدماء اشتغلت، بعدين طلعت المسدس مارتي ورميته يمكن 4 أو 5 طلقات، المسدس الحكومي مارتي سيدي رميته، بعدين سيدي تمشيت على الدراجة.
وقد أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القبض على قتلة الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية والجماعات الإرهابية هشام الهاشمي، مؤكدا أن الحكومة العراقية أوفت بالوعد وقبضت على قتلة الهاشمي، وأضاف أن من حق الجميع الانتقاد وأن الحكومة العراقية لا تزايد بل تقوم بواجبها لخدمة الشعب العراقي وإحقاق الحق.
5:30 تجمعنا بالبعيثة، انتقل واحد دوره بس اللي قال هو وقت هذا الوقت يعني أي واحد يصير قريب عليه هو اللي ينفذ.
وصدقت المحكمة على أقوال المتهم أحمد الكناني بالاعتراف تفصيليا أمام الهيئة التحقيقية القضائية وبحضور ممثل الادعاء العام والمحامي المنتدب للدفاع عن المتهم. وبعد عام من المتابعة والتحقيق في اغتيال الخبير الأمني والمحلل السياسي المعروف بهشام الهاشمي، كشف التحقيق على أن دوافع جريمة القتل جنائية.
أي أكد وزير الري المصري أن بلاده حريصة على استكمال المفاوضات بشأن سد النهضة للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم يلبي طموحات الجميع في التنمية. وأوضح محمد عبد العاطي أن مصر والسودان طلبا مشاركة أطراف دولية بقيادة الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي لدعم منهجية التفاوض بشكل فاعل، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة ما وصفه بالتعنت الإثيوبي. وجاءت تصريحات الوزير المصري بعد أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن بلاده اتخذت إجراءات لمواجهة أي نقص محتمل للمياه. ومن جانبه أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن عرض الخرطوم للقضية سد النهضة على مجلس الأمن الدولي لا يعني التخلي عن الدور الأفريقي. المزيد حول هذه الأزمة المتواصلة نتابعه في التقرير التالي.
لا يليق بنا أن نقلق أبدا.
بهذه الكلمات حاول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طمأنة شعبه بخصوص سد النهضة، معتبرا أن القلق من فقدان المياه التي هي مصدر الحياة لا يليق بالشعب المصري، وذلك في محاولة منه لتهوين وتخفيف آثار السد عن الشعب المصري. وأضاف أن القاهرة لا تسعى للتهديد أو التدخل في شؤون الدول الأخرى، وأكد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لآليتي الملء والتشغيل الخاصتين بسد النهضة. ولفت السيسي إلى أن بلاده تقوم بإجراءات لتوفير المياه بالداخل وإقامة مشاريع تبطين الترع من أجل الحفاظ على المياه استعدادا للمستقبل.
لكل الأشقاء في أثيوبيا والسودان، تعالوا نعمل اتفاق قانوني ملزم يحقق لنا الخير جميعا، لنا ولكم، ونعيش كلنا في سلام وأمان.
أما على الأرض فإن إثيوبيا قد قامت بالملء الثاني للسد دون أي اتفاق مع مصر والسودان، وقالت أديس أبابا إنها تتعرض لمضايقات بعدة ملفات منها سد النهضة والحدود مع السودان وأقليم تيغراي، وحذرت من أنها مجبرة على اتخاذ إجراءات شاملة ضد منظمات وجهات لم تسمها تشن عليها حملات لخنق بلاده بدل تقديم المساعدة. فيما أكدت الفرقة العسكرية المعنية بحماية سد النهضة أن الجيش الإثيوبي يعمل على توفير الحماية اللازمة للسد والتي تشمل تأمين استكمال بناء السد وإتمام المرحلة الثانية من ملئه، إضافة إلى الحيلولة دون دخول أي قوة إلى المنطقة. رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أكد أن عرض الخرطوم لقضية سد النهضة على مجلس الأمن الدولي لا يعني التخلي عن الدور الأفريقي في هذه القضية. تصريحات حمدوك جاءت بعد الصدمة التي تعرضت لها الخرطوم والقاهرة في المجلس، حيث لم يتم اتخاذ أي قرار لمصلحتهما في وجه إثيوبيا، فوجدت كلا من السودان ومصر نفسيهما مضطرتين إلى العودة من جديد إلى طاولة المفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الأفريقي، والتي لم تتم أخذوا عنها نتائج ملموسة على مدى السنوات الماضية.
أعربت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن عن إدانتها لقيام مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي بارتكاب جريمة شنيعة بحق اثنين من الأسرى. وأوضحت اللجنة في بيان أن عناصر القاعدة وداعش وأثناء المعارك الأخيرة في محافظة البيضاء ارتكبوا جريمة بحق الأسيرين صقر المالكي ومحمد طواف بقطع رأسيهما ورمي جثتيهما اللتين عثر عليهما بعد تطهير المنطقة من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية. وحملت لجنة الأسرى دول العدوان كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية إزاء هذه الجريمة التي تتنافى مع الشرائع السماوية والمبادئ والقيم والأعراف الدولية والإنسانية. وأخيرا ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة غرب أوروبا منذ عدة أيام إلى 120 شخص غالبيتهم من ألمانيا. وأعلنت الحكومة الألمانية انقطاع الكهرباء غرب البلاد عن أكثر من 100,000 منزل بسبب السيول المشيرة إلى تحول مناطق كاملة إلى حطام بعد اجتياح المياه البلدات والقرى في عدة ولايات، ما أسفر عن تدمير المنازل والجسور. ختام النشر، العناوين الرئيسية. قائد الجيش اللبناني يحذر من تدهور الأوضاع ويقول إن الجيش عامل للاستقرار في البلاد. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح جراء قمع الاحتلال، فعاليات منددة بالاستيطان بالضفة الغربية. واشتباكات عنيفة بين أبناء القبائل السورية وميليشيات موالية للجيش الأمريكي في دير الزور. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا، مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران تقدم
إيران،
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم أجمل الترحيب، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة أخرى من برنامج إيران معالم حضارية.
أعزائنا المستمعين، حول المذبحة التي ارتكبها عملاء نظام الشاه المقبور في المدرسة الفيضية في مدينة قم المقدسة أوائل عقد الستينات من القرن المنصرم، والتي جاءت حقدا على الإسلام وعلماء الدين وطلاب الحوزة العلمية. وفي كتابه الموسوم بالتاريخ السياسي المعاصر لإيران والمطبوع بالفارسية، كتب الباحث الإيراني الدكتور جلال الدين مدني يقول:
لقد قام عملاء الشاه من خلال الاستفادة من الحراب والغاز المسيل للدموع بتفريق آلاف الأشخاص الذين تجمعوا بالقرب من المدرسة الفيضية، ثم شكل أولئك العملاء مجامع من 5 إلى 6 أفراد من جهاز السافاك، وقامت تلك المجامع بالهجوم على غرف طلاب العلوم الدينية في المدرسة المذكورة، وانهالوا عليهم ضربا وشتما وبكل وحشية. أقدم مرتزقة النظام البهلوي على إلقاء بعض الطلاب الأبرياء من الطابق الثاني للمدرسة إلى فنائها.
وفي نهاية الهجوم على المدرسة الفيضية، قام جلاوزة محمد رضا بهلوي بحرق كتب طلبة العلوم الدينية وملابسهم بعدما ألقوا بها وسط المدرسة. وأخيرا وتحت جنح الظلام، غادروا المكان تاركين وراءهم عددا من الشهداء والجرحى. وفي اليوم التالي لتلك المذبحة الوحشية، عاد العملاء إلى المدرسة الفيضية، وإثر هجومهم الثاني على هذا المركز العلمي جرح عدد من الطلاب أيضا.
ولو استقرأنا التاريخ المعاصر لإيران أيها الأخوة والأخوات، لوجدنا أن محمد رضا بهلوي قد اقتفى خطى أبي الطاغية المعتوه رضا خان في محاربة كل مظاهر الدين وكل ما يمت للإسلام بصلة، لا سيما المراكز الدينية، حيث قام البهلوي الأول عميل البريطانيين في عام 1935 ميلادي بتنفيذ خطة المستعمر الرامية إلى القضاء على الوجود الديني في إيران، حينما أوعز لعملائه بالهجوم على مسجد جوهر شاد المجاور لمرقد الإمام الثامن من أئمة أهل البيت الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. وبعدما يقرب من 3 عقود على تلك الحادثة، قام الابن أو الطاغية البهلوي الثاني بتنفيذ إحدى الخطط القذرة للأمريكان في محاربة الدين، حينما أمر جلاوزته بالهجوم على المدرسة الفيضية، إحدى أكبر مدارس الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
وعلى أي حال، وبعد حادثة المدرسة الفيضية الأليمة، أصدر سماحة الإمام الراحل قدس سره الشريف بيانا جاء فيه: ليس هناك مرجع قانوني صالح في إيران نشتكي إليه، وإن البلاد اليوم وكما أرى تدار بشكل جنوني، لذا فإني وباسم الشعب الإيراني المسلم أستجوب رئيس الوزراء أسد الله علم، وأقول له: بأي دليل أقدمت الحكومة على سجن العلماء؟ وبأي دليل أقدمت قوات الكوماندوز على استباحة حرمة المدرسة الفيضية؟ وفي بيانه آنف الذكر، أضاف الإمام الخميني قائلا: إنني على استعداد للشهادة في سبيل الله والإسلام، لكن لن أخضع بأي حال من أحوالي للنظام البهلوي الجبار.
وأردف سماحته: بعون الله تعالى لن أدخر وسعا في بيان أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وما دام اليراع في يدي فلن أتوانى عن فضح العملاء للأجنبي الذين يوجهون أوجع الضربات لمصالح البلاد، وأسأل الله تبارك أسماؤه أن يحفظ الإسلام والمسلمين في ظل عنايته الجليلة وفي ظل القرآن الكريم. ومع اقتراب شهر محرم الحرام في ذلك العام، شهدت إيران نهضة جماهيرية واسعة زلزلت قوائم العرش البهلوي القائم على الظلم والجور. وسنتابع الحديث عن هذا الموضوع في الحلقة القادمة من هذا البرنامج إن شاء الله تعالى. وبعد فاصل سنتوقف في ثاني محطات هذا البرنامج الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فكونوا بصحبتنا.
أيها الأخوة والأخوات، جسر كشكان مظهر لفخامة العمارة الإسلامية في إيران، حيث يشمخ هذا الجسر على طريق تاريخي يبعد 52 كيلومترا عن مدينة خرم أباد مركز محافظة لورستان غرب إيران، وما زال هذا الأثر النادر قائما منذ قرون على نهر سركش، وطول الجسر الحالي يصل إلى 323 مترا، ويبلغ عرضه 6 أمتار، ويتراوح ارتفاع أعمدته ما بين 8 أمتار و11 مترا.
وثمة لوح بالخط الكوفي في ذلك المكان يسجل أن بناء الجسر يعود إلى سنوات 388 حتى 398 هجري قمري، إلا أن أسلوب عمارة الجسر قريب من أسلوب العهد الساساني، وربما كان باني هذا الجسر وهو بدر بن صنوية أحد أمراء لورستان آنذاك، قد أدخل عليه بعض التعميرات والترميمات ولم يشيده بشكل أساسي. وأعلى فتحة في الجسر تستقر في جانبه الشرقي، وتقصر الأطواق والأعمدة بانحدار خفيف نحو جهة الغرب، وقد تآكلت بعض الأجزاء من الأعمدة، إلا أنها ما تزال عموما قائمة سليمة تعبر عن مظهر من مظاهر فخامة العمارة الإسلامية القديمة في إيران.
ومن محافظة لورستان غرب إيران نتوجه إلى المحافظة المركزية لنزور فيها، وبالتحديد في مدينة ساوة، أحد الآثار القديمة وهو مرقد السيد بشير. فمن التركات الأثرية الجميلة في المحافظة المركزية مزار السيد بشير العائد للقرن 7 الهجري، والواقع في شارع نصير الدين الطوسي بمدينة ساوة، وهو أثر مهم سجل في لائحة الآثار الوطنية الإيرانية برقم 2757.
وتفيد تقارير العلاقات العامة لدائرة التراث الثقافي أن هذا البناء يفتقر لأي لوح يشير إلى عهد بنائه الدقيق ومؤسسه، والعدد القليل من الآجر والأجسام الصلبة المتبقية في واجهته الشرقية يدل على بناء هذا المزار في القرن 7 الهجري، ويحتمل أن تكون الجدران الطينية للبناء أقدم من واجهته الآجرية.
ويقع هذا المزار بالقرب من المسجد الجامع في ساوة ومزار السيد حسين، ويشمل غرفة ضريح مربعة الشكل لها بوابة في جهة الشمال، وفي ضلعها الشرقي سلم يصعد إلى السطح بالإضافة إلى منور.
أما قبة البناء فهي من جدار واحد ومبنية من الآجر، ويشكل الطين المادة الإنشائية الرئيسية في البناء، وفناؤه الداخلي بدون أي تزيينات، كما أن مظهره الخارجي يفتقر إلى تزيينات معمارية كالرسم أو التجصيص، باستثناء بعض الأجسام الجصئية القليلة المثبتة على الآجر والطين في واجهته الشرقية. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج إيران معالم حضارية، شكرا وإلى اللقاء.
يا راحلين إلى منى بقيادي، شوقتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم و سارت عيسكم يا وحشتي الشوق أزعجني وصوت الحادي فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام على أهل ذاك الوادي وتذكروا عند الطواف متيما صبا براه الشوق والأبعاد لي في ربا أطلال مكة مرهم فعسى الإله يجود لي بمرادي فعسى الإله يجود لي بمرادي ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا نائما قم للسرى العرفات تجلو كل قلب صادي من نال من عرفات وقفة ساعة نال السرور ونال كل مرادي لو تنظر العالمين وقت عشية والركب منتشر كركب الجراد بالله ما أحلى المقيل على منا في يوم عيد أفخر الأعياد الناس قاد حج وقاد بلغ المنى وأنا منعة وما بلغت مرادي ذبحوا ذبائحهم وسالت دماؤها وأنا لأجلهم نحرت فؤادي وأنا لأجلهم نحرت فؤادي حلقوا رؤوسهم وقصوا شعورهم لبسوا الجديد لصحة الأجساد يا رب أنت وصلتهم ومنحتهم فحنانيك يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية
وكل المرحب بكم ونحن نرافقكم من خلال جولة أخرى بين قطاعات الإنتاج الإيراني وسبل الرقي به عبر اعتماد محور التنمية راجين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة مع هذه الحلقة التي ستكون الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج آمنين أن نلتقيكم من خلال برامج أخرى بإذن الله تعالى
ندعوكم لمتابعتنا
سيداتي أنساتي سادتي كنا نتحدث في الحلقة الماضية من البرنامج عن العلاقات التجارية والاقتصادية التي تجمع بين إيران والإمارات العربية المتحدة باعتبارها تمثل ثاني أكبر شريك تجاري لجمهورية إيران الإسلامية بين البلدان العربية المطلة على الخليج الفارسي حيث توقعت أوساط اقتصادية إيرانية ارتفاع حجم التبادل التجاري بين طهران ودبي خلال المدة المقبلة وفي وقت احتلت فيه الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية في سلم أكبر مستورد البضائع إلى إيران وأعلنت العلاقات العامة للجمارك الإيرانية في أحدث تقرير لها أن الصين والعراق وتركيا والإمارات وأفغانستان تشكل الدول الخمس الأوائل في استيراد البضائع الإيرانية غير النفطية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020
نعم مستمعينا الكرام، ووفق تقرير غرفة تجارة وصناعة العاصمة طهران، فإن الصادرات الإيرانية إلى الإمارات خلال العام 2020 بلغت 4,161 ألف طن من البضائع بقيمة 1,555,000,000 دولار. وتوقع الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية الإماراتية المشتركة أن يبلغ حجم التبادل التجاري بين بلاده وجارتها الجنوبية في المرحلة المقبلة 20 إلى 25 مليار دولار. وأوضح أن رؤوس الأموال الإيرانية تشكل 10% من الاستثمارات في الإمارات، وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري الراهن بين إيران والإمارات يتراوح بين 10 و15 مليار دولار، في حين كانت الأرقام تشير إلى 30 مليار دولار حتى قبل فرض العقوبات الأمريكية على جمهورية إيران الإسلامية.
أحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، تتمتع إيران بقدرات وإمكانيات كثيرة في القطاعات الزراعية المختلفة والصناعة والفندقة وبناء الفنادق والعلم والتقنيات والنشاطات القائمة على العلم والتكنولوجيا والخدمات ذات العلاقة بالماء والكهرباء، حيث بإمكانها نقل تجاربها إلى قطر من خلال الاستثمارات في المجالات السابقة. وتعتبر عمان من شركاء إيران الآخرين بين جاراتها الجنوبية، ورغم العقوبات الظالمة من قبل أمريكا على إيران، فقد حافظت عمان على علاقاتها السياسية الاقتصادية الوثيقة مع إيران، حتى إن الشركات والتجار الإيرانيين فضلوا عمان في التجارة على الإمارات ونقلوا قسما من استثماراتهم إلى عمان على أثر اتباع الإمارات لأمريكا بشكل مبالغ فيه في الضغوط على إيران.
نعم، وتعتبر عمان من شركاء إيران الآخرين بين جارتها الجنوبية، ورغم العقوبات الظالمة من قبل أمريكا على إيران، فقد حافظت عمان على علاقاتها السياسية الاقتصادية الوثيقة مع إيران، حتى إن الشركات والتجار الإيرانيين فضلوا عمان في التجارة على الإمارات ونقلوا قسما من استثماراتهم إلى عمان على أثر اتباع الإمارات لأمريكا بشكل مبالغ فيه في الضغوط على إيران.
وعلى سبيل المثال أيها الأحبة، هناك شركة كيسون، إحدى الشركات الكبرى في مجال تشييد المباني والمنشآت، حيث تأسست في عمان عام 2010، وتظهر التقارير التي نشرتها وزارة التجارة العمانية أن ما يقرب من 210 شركات إيرانية جديدة تم تسجيلها في عمان منذ خروج أمريكا من الاتفاق النووي عام 2018.
نعم، وقد كان تطوير أسطول الشحن البحري بين إيران وعمان وتسهيل إصدار التأشيرات لرعايا البلدين وزيادة عدد الشركات الإيرانية المقيمة في عمان، وكذلك الأسعار التنافسية لمنتجات إيران المصدرة إلى سوق عمان بالمقارنة مع السابق، من أهم أسباب تطور واتساع التعاون الاقتصادي بين البلدين إيران وعمان في السنوات الأخيرة.
ونظرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين تتضمن مصالح كلا البلدين، فقد أعفى المسؤولون العمانيون التجار الإيرانيين في عمان من دفع الضرائب بهدف تسهيل العلاقات الثنائية، كما يسعى هذا البلد من خلال توفير البنى التحتية الضرورية ومنها تسهيل الإجراءات المصرفية لأن توفر الفرص اللازمة للاستثمارات الإيرانية وحضورها في الأسواق العمانية أكثر من ذي قبل.
وتعد الكويت الجارة الأخرى أعزائي الكرام لإيران في منطقة الخليج الفارسي من أكبر المستوردين للأسمنت الإيراني، وتشكل المواد الغذائية والمواد الإنشائية أكثر صادرات إيران إلى هذا البلد، وتبدي الكويت حالها في ذلك كحال البلدان الأخرى في منطقة الخليج الفارسي اهتماما خاصا باستيراد الحيوانات الحية من إيران، بحيث أن أكثر من 73 مليون دولار من صادرات إيران إلى هذا البلد كان يتعلق بالحيوانات الحية فقط.
نعم، ومن جهة أخرى فإن إيران تستورد بدورها كميات كبيرة من وسائط النقل ذات المحركات عن طريق هذا البلد، ويعتبر موضوع الظروف الإقليمية والقرابة بين البلدين الخيار الأكبر للتأثير في العلاقات الاقتصادية بين إيران والكويت، فهناك نسبة 30% من أهالي الكويت من أصول إيرانية، وهي تضم الطبقة المرفهة في هذا البلد، وتعمل إيران على تنفيذ مشروع تحويل البضائع من آسيا الوسطى إلى الكويت عن طريق إيران ومنفذ شالامتشي الحدودي، وذلك من خلال إبرام معاهدة ثلاثية بين إيران والعراق والكويت كي ترفع مستوى تعاملها الاقتصادي مع الكويت إلى مليار دولار في نفس الوقت الذي تنتفع فيه البلدان الثلاثة من عوائد هذا المشروع.
وهكذا فإن معظم البلدان المطلة على الخليج الفارسي تربطها علاقات تجارية جيدة مع إيران، وهذه البلدان هي من جملة الأسواق المستهدفة من قبل منتجات القطاعات المختلفة من الاقتصاد الإيراني. وبالطبع فإن من البديهي أن هذه البلدان لا تخفي الفوائد التي تجنيها من التجارة مع إيران نظرا إلى علاقات الجوار والظروف الجغرافية الخاصة بإيران.
مستمعينا الكرام، حتى نلتقيكم عند برامج أخرى تتحدث عن النهضة الاقتصادية والتجارية في جمهورية إيران الإسلامية، نترككم في رعاية الله سبحانه، شاكرين لكم طيب متابعتكم لنا طيلة حلقات هذا البرنامج،
وحتى الملتقى في أمان الله،
إلى اللقاء.
إن البراءة من المشركين هي جزء من الحج، وهي روحه وحقيقته، وهي تعني أن المسلمين يجتمعون في هذا الموسم ليرفعوا أصواتهم بوجه الوحوش القتلة وحماتهم، ومن يتخذ القرارات في المنظمات الدولية لصالحهم، فهل يمكن فصل الحج عن هذا المفهوم الإسلامي؟ قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
تهب الزمان من الجمال كواعبا.
تعلیم اللغة الفارسية،
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزتنا مستمعي اللغة الفارسية ومتعلميها، مرحبا بكم في درس آخر من دروس تعليم اللغة الفارسية.
عزیزان شنونده، به برنامه ما خوش آمدید.
على امل ان تقضوا معنا دقائق تقترن فيها الفائده بالمتعه، ندعوكم الى تفاصيل هذا الدرس.
همیشه، همیشه،
دائما.
سپس، سپس،
ثم او بعد اذ.
زود، زود،
باكرا أو بسرعة.
صفحة، صفحة،
صفحة.
باهوش، باهوش،
ذكي.
دو سه روز، دو سه روز.
یومان او ثلاثة ایام.
چهار پنج ساعت، چهار پنج ساعت.
اربع او خمس ساعت.
یا، یا،
او.
اما، اما،
لكن او الا ان. مستمعين الأكارم، وهذه طائفة أخرى من المفردات والمصطلحات الجديدة التي سنستخدمها في الأمثلة والتطبيقات. استمعوا معنا وانتبهوا جيدا إلى طريقة النطق.
بر، بر،
على.
برعكس، برعكس،
على العكس.
لا أقل، لا أقل،
على الأقل.
لباس، لباس،
ثياب أو ملابس.
لذا، لذا،
لذا أو لذلك.
حقیقت، حقیقت،
الحقیقة.
با وجود این، با وجود این،
مع ذلك او رغم ذلك.
موضوع، موضوع،
الموضوع.
سطر، سطر،
سطر.
بعد و بعد.
ثم أو بعد ذلك أو بعد إذ. والآن أخوتنا المستمعين يأتي دور الأمثلة والتطبيقات على القاعدة التي تعلمناها في الدرس السابق، وهي القاعدة المتعلقة بالفعل الماضي الاستمراري بالإضافة إلى المفردات والمصطلحات الجديدة. استمعوا معنا إلى النص التالي وترجمته محاولين مقارنته بما تعلمناه ومنتبهين إلى طريقة التلفظ، وذلك بعد هذا الفاصل.
نادر هر روز از پدرش یک تومان می گرفت.
في كل يوم كان يأخذ نادر من أبيه تومانا.
مادرش هم آخر هر هفته دو تومان به او می داد.
أمه أيضا كانت تعطيه تومانين آخر كل أسبوع.
با وجود این نادر همیشه می گفت من پول ندارم.
مع ذلك كان نادر يقول دائما أنا ما عندي نقود.
من تعجب می کردم و می پرسیدم آیا نادر پول دارد یا نه؟
انا كنت اتعجب و اسأل هل نادر عنده نقود ام لا؟
یک روز موضوع را از دوستش احمد پرسیدم.
ذات يوم سألت صديقه أحمد عن الموضوع.
وأحمد حقيقة را بمن گفت.
وأحمد قال لي الحقيقة.
معلوم شد نادر پول را برای سینما نمی گرفت.
اتضح أن نادرا لم يكن يأخذ النقود لأجل السينما.
او هر هفته لا اقل یک کتاب می خرید.
كان يشتري كل اسبوع كتابا واحدا على الاقل. في الدرس القادم سنقدم لكم المزيد من الامثله والتطبيقات والتمارين حول القواعد والمفردات التي تعلمناها حتى الان. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات.
أوقات خوشي را براي شما آرزو ميكنيم.
وفي أمان الله.
خدا نگهدار. Thank you.
ارسلت بالماجد الامجدي بلا خلف او شريك احد توسلت بالماجد الامجدي بلا خلف او شريك احد إلهي وربي ومالك ربي أغثني فأنت الإله الصمد. إلهي وما عالم المؤمنون إلها وربا سواك المعز فمن ذا تعز فكيف يهون ومن ذا تذل فكيف يعز إلهي وما عالم المؤمنون إلها وربا سواك المعز فمن ذا تعز فكيف يهون ومن ذا تذل فكيف يعز ونجني ربي فذنبي كبير وليس سواك الذي يغفر ونجيني ربي فذنبي كبير وليس سواك الذي يغفر فجد بالسماح فأنت الغفور وبالعفو يا من هو الأقدر. أغثني من النار يوم الحساب فأنت إلى المذنبين الرجاء وأنعم علي بفيض الثواب فكلي يناديك يا مرتجى. أغثني من النار يوم الحساب فأنت إلى المذنبين الرجاء وأنعم علي بفيض الثواب فكلي يناديك مرتجى. ونجيني ربي فذنبي كبير وليس سواك الذي يغفر ونجيني ربي فذنبي كبير وليس